لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني الثاني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في هذا الإيضاح الذي ذكره المصنف بعد بيان التعقيب والتوضيح. كان كلام في المبحث الثالث، البحث في الملازمة، ثم المصنف بعد أن بين هذا المبحث ذكر تعقيبا وتوضيحا مفاده أنه ليست هناك مسألتان، مسألة تحسين وتقبيح عقليين ومسألة إدراك الملازمة، هناك أمر واحد. لذلك الأصوليون بحثوا هذا البحث في ضمن مسألة وعنوان واحد. ثم المصنف بعد ذلك يوضح تلك النقطة بشكل أكثر حتى من خلال هذا التوضيح ينطلق لتفسير كلام الأخباريين وكلام صاحب الفصول بتفسير آخر. هذا التفسير الآخر يقع التصالح بين العدلية من جهة الأصوليين، مشهور الأصوليين، وبين صاحب الفصول والأخباريين من جهة أخرى حتى يقع التصالح. وبذلك يذكر هذا التفسير الرابع اللي أشار إليه سابقا حينما ذكر التفسيرات الثلاثة. فيقول المصنف هنا أن ملاكات الأحكام الشرعية، الأغراض الداعية لتشريع الحكم الشرعي، الملاكات على نحوين، ملاكات الحكم الشرعي على نحوين. النحو الأول أن تكون ملاكات الأحكام الشرعية هي المصالح والمفاسد النوعية، المصلحة النوعية والمفسدة النوعية هي التي تكون ملاكا للحكم الشرعي، المصالح والمفاسد النوعية التي ترتبط بحفظ النظام وبقاء النوع. فالمراد المصلحة النوعية التي تؤدي إلى حفظ النظام وبقاء نوع الإنسان، والمراد من المفسدة المفسدة التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام. وهذه المصلحة النوعية والمفسدة النوعية هي التي كانت منشأ لإدراك العقل للحسن والقبح، كما تقدم في أسباب إدراك العقل للحسن والقبح. حينئذ إذا كانت الملاكات من هذا النحو، فمن الواضح أن العقل يمكن له أن يدرك ذلك الملاك. إذا كان ملاك الحكم الشرعي هو المصلحة والمفسدة النوعيين في تلك الصورة، في هذه الحالة يمكن للعقل أن يدرك ملاك الحكم الشرعي ولا مانع من ذلك، بل أن معنى إدراك الحسن والقبح هو معنى إدراك المصلحة والمفسدة النوعيتين. هذا النحو الأول. النحو الأول من الملاكات هو نفس المصلحة والمفسدة النوعية. النحو الثاني من الملاكات ليس هو المصلحة والمفسدة النوعية التي ترتبط بحفظ النظام وبقاء النوع، بل أمر آخر، شيء خاص، أمر خاص يعلمه المشرع نفسه. المشرع هو الذي يعلم ذلك الملاك الذي يدعو إلى حكم خاص، فكل حكم خاص إلى ملاك خاص يعلمه المشرع نفسه. إذا كان الملاك من هذا القبيل، حينئذ العقل بإمكانياته المحدودة لا يمكنه أن يدرك تلك الملاكات الخاصة للأحكام الخاصة. العقل لا قابلية له ولا سلطنة له على أن يصل ويدرك ملاكات الأحكام الشرعية. فالعقل لا يدرك الملاك الواقعي الحقيقي لتشريع القوم، ولا يدرك الملاك الواقعي الحقيقي لتشريع الحج مثلا. نعم، هناك بعض الحكم التي تبدو للأحكام الشرعية، أما نفس العلة، نفس الغرض، ونفس الملاك الداعي للتشريع، العقل لا يمكن له أن يدرك هذا الملاك. من هنا اشتهر على ألسن العدلية من أن الأحكام ليست بمعللة، المكلفين لا يمكنهم أن يدركوا العلة في تسريع صلاة الصبح مثلا وكونها ركعتين، لا ندرك الملاك الداعي لتسريع صلاة الصبح بتلك الكيفية، وهكذا بقية الصلوات. نعم أحيانا قد تظهر لنا بعض المصالح وبعض الحكم من التسريعات، كما في الحج هناك حكم وفوائد ظاهرة من الحج يمكن أن تكون حكما، أما العلة الواقعية الحقيقية لتسريع الحج بحيث لولا تلك العلة لما سرع الحج، العقل لا يمكنه أن يدرك هذه العلة وذاك الملاك. إذن الملاك على نحوين، تارة يكون هو المصلحة والمفسدة النوعية، وأخرى يكون شيء آخر خاص بنفس كل حكم. إذا عرفنا هذين النحوين نخرج بنتيجة أن ملاكات الشارع المقدس لا تنضبط تحت ضابط خاص ولا تحصر تحت حصر معين، لا ضابط لها، ليست هي على وتيرة واحدة حتى يمكن أن نضبط ملاكات الحكم الشرعي. فالعقل يدرك بعض الملاكات ولا يدرك البعض الآخر، فليست هناك ضابطة وليست هناك حصر يحصر الملاكات التي تدعو إلى تسريع الأحكام الشرعية، لأنها ليست على وتيرة واحدة، خصوصا إذا التفتنا إلى أن أغلب الملاكات إنما هو من النحو الثاني مو من النحو الأول، أغلب ملاكات الأحكام الشرعية هي من النحو الثاني لا من النحو الأول، بمعنى المصالح والمفاسد النوعية العامة. إذن نتيجة هذا أن العقل إذا أدرك مصلحة ما في شيء ما، هذا إدراكه لا يمكن أن نقول أنه يلزم منه أن يحكم الشارع على صدق ذلك الإدراك. مو بالضرورة أن العقل إذا أدرك مصلحة معينة، إذا أدرك مفسدة معينة في فعل من الأفعال، ليس بالضرورة أن يدرك العقل أيضا ضرورة حكم الشارع على صدق ذلك الحكم العقلي. فمثلا إذا أدرك العقل من خلال بعض التجارب وبعض الأبحاث أن في التدخين نحو مضار وهناك مفاسد في التدخين، هذا لا يعني أن العقل يدرك في نفس الوقت أن الشارع لا بد له من أن يحكم بتحريم التدخين لأجل وجود مفسدة ما، هذا الحكم لا ينبغي أن يصدر من العقل، وذلك لاحتمال أن يكون الحكم الشرعي له ملاك وله غرض غير الملاك الذي أدركه العقل. يعني الشارع المقدس حينما ينظر إلى مسألة التدخين قد تكون عند ملاكات غير الملاك الذي أدركه العقل، فبذلك إذا كان كذلك لا يجب أن تتطابق نتيجة الحكمين، حكم العقل وحكم الشرع، لاحتمال أن يكون الشارع له ملاك آخر غير الملاك الذي اكتشفه العقل، أو لاحتمال أن يكون الملاك في النظر إلى مسألة التدخين حلية وحرمة هو نفس ملاك العقل، العقل نظر من حيث المضار والمنافع، الشارع المقدس أيضا ينظر من نفس هذا الملاك وهو المضار والمنافع، لكن هناك مانع منع من أن يحكم الشارع المقدس على صدق تلك النتيجة. فإذا ليس بالضرورة أن العقل كلما أدرك مصلحة أو مفسدة، طبعا غير المصالح والمفاسد النوعية التي تقدمت في النحو الأول، إذا أدرك مصلحة ومفسدة في شيء ما لا ينبغي أن يحكم أيضا بضرورة أن يحكم الشارع على صدق ذلك الحكم، لاحتمال تبدل الملاك أو لاحتمال أن الملاك واحد، لكن هناك مانع منع الشارع المقدس من أن يحكم على صدق ذلك. إذن ليس كل حكم عقلي ينبغي أن يتابع الشارع العقل في حكمه. حينئذ نجي إلى كلام صاحب الفصول والأخباريين، إذا كان مراد صاحب الفصول والأخباريين هو إنكار الملازمة مطلقا حتى في المستقلات العقلية. إذا كان مراد صاحب الفصول والأخباريين المخالفين في تلك المسألة في المبحث الثالث، احنا ثبتنا الملازمة، هم قالوا بعدم ثبوت الملازمة. إذا كان مرادهم من إنكار الملازمة هو إنكار الملازمة مطلقا في جميع الأحكام وأنه لا ملازمة ولو على نحو الإيجاب الجزئي حتى في المستقلات العقلية، نقول هذا كلام باطل ولا معنى له ولا نلتزم به، وقد تقدم بطلانه وتقدم إثبات الملازمة بالدليل الذي ذكرنا إذا كان هذا مرادهم، ويقع الخلاف بيننا وبينهم. أما إذا كان مرادهم من إنكار الملازمة هذا المعنى الذي ذكرناه من أنه لا يجب على الشارع المقدس أن يفتي وأن يحكم على طبق ما حكم به العقل دائما وفي كل الموارد حتى إذا كانت الملاكات من قبيل النحو الثاني، فهذا كلام صحيح ومتين وتام ونحن نلتزم به ولا غبار عليه. وبذلك إذا كان هذا مرادهم يقع التصالح بيننا وبينهم، لأن صاحب الفصول أسمى وأجل من أن ينكر الملازمة بالمعنى الذي ذكرناه سابقا، لأنه كما تقدم مسألة التحسين والتقبيح العقليين ليست هي مسألة ثانية غير نفس الملازمة، أو بعبارة أدق الملازمة ليست مسألة ثانية غير نفس إدراك الحسن والقبح. إدراك الحسن والقبح هو نفسه يعني الملازمة وضرورة حكم الشارع المقدس. لذلك المصنف تعجب من كلام صاحب الفصول. احنا اذا حملنا كلام صاحب الفصول وكلام الاخبارين على هذا المعنى الثاني الصحيح، حينئذ لا خلاف بيننا وبين صاحب الفصول وبين الاخبارين، وبذلك نوجه كلام صاحب الفصول وكلام الاخبارين ويكون ذلك تفسيرا رادعا لكلامهم يقع به التصالح بيننا وبينهم. هذا تمام الكلام في هذا التوضيح. قال ونزيد هنا بيانا وتوضيحا فنقول إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي نفسها ملاكات أحكام الشارع، المصنف ابتدأ بالنحو الثاني من الملاكات، ولذلك قال أحكام شرعية مولوية. ليش مولوية؟ لأن مو في موارد حكم العقل، العقل لا يحكم بها، فابتدأ بهذا النحو الأول. إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي نفسها ملاكات أحكام الشارع لا تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا، إذ لا يجب فيها أن تكون هي بعينها المصالح العمومية. يعني شنو؟ يعني أن الملاكات مو دائما تكون هي المصالح النوعية، يعني أدنى نحو من الملاكات مرة تكون هي نفس المصالح النوعية المفاسد والمصالح العامة، ومرة تكون شيء آخر. إذ لا يجب فيها أن تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام العام وإبقاء النوع، التي هي أعني هذه المصالح العمومية مناطات الأحكام العقلية في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. إذا كانت المصلحة هي نفس المصلحة العامة النوعية، إذا كان الملاك هو نفس المصلحة والمفسدة النوعيين، العقل يمكن له هو أن يدرك ذلك. أما إذا كان شيء آخر فالعقل لا يمكنه هو أن يدرك ذلك. إذن العقل لا يدرك كل الملاكات لاحتمال أن تكون غير المصالح النوعية التي يدركها العقل، وعلى هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية. فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة في آخر، مثل هذا مثالنا، مثل مسألة التدخين، إذا أدرك فيها مفسدة ولم يكن إدراك مستندا إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء، مو بالضرورة أن مسألة ضرر التدخين يرجع إلى مصلحة نوعية يوجب حفظ النظام أو الإخلال بالنظام، لا، يوجب ضرر على نفس المدخن، ضرر شخص. فإنه هو أعني العقل لا سبيل له هو إلى الحكم بأن هذا المدرك يجب أن يحكم به الشرع على طبق حكم العقل، يعني أن العقل لا يدرك الملازمة بين حكمه بمثلا المفسدة في التدخين وبين حكم الشارع بتحريم أو على الأقل كراهة التدخين. يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل، إذ يحتمل، ليش لا يجب أن يحكم؟ إذ يحتمل أن يكون هناك احتمالين، إذ يحتمل أن يكون هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل، هذا احتمال، هذا الاحتمال إذا أجى يبطل الحكم بوجوب مطابقة الشارع للعقل. احتمال الشارع عنده ملاك آخر، احتمال آخر أيضا يبطل هذا الإيجاب، أن الملاك واحد، ملاك الشارع وملاك العقل واحد، لكن هناك مانع منع الشارع المقدس من الحكم على طبق ذلك الإدراك. يقول: أو أن هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل وإن كان ما أدركه مقتضيا لحكم الشارع. هاي قضية فاتنة أنا بحاليها، يتفرع على هذا، يتفرع على هذا اللي يتقدم، يتفرع عليه أمران. الأمر الأول: ليس بالضرورة كل ما يحكم به الشرع يحكم به العقل، مو كل حكم شرعي احنا لابد ان نحكم به بعقولنا، ليش؟ لان الملاكات مو بايدينا، ليست بايدينا، ولا تقع الملاكات تحت ضابط معين، ولا ندرك الملاكات. اذا لا ندرك الملاكات حينئذ ليس بالضروره ان نحكم بعين ما حكم به الشارع المقدس. الشارع المقدس يوجب ارسال اللحيه، عند ملاك معين دعا الى ايجاب ارسال اللحيه، احنا مو بالضروره ان نحكم كذلك بوجوب ارسال اللحيه، لان احنا في وقت نحكم بوجوب ارسال اللحيه، اذا ادركنا الملاك حينئذ نحكم على طبق هذا الملاك. وقد تقدم ان العقل لا يدرك كل ملاكات الشارع المقدس والاحكام الشرعيه، هذا الفرع الاول. الفرع الثاني اللي يتفرع على ما تقدم هو عدم الاعتبار بمثل القياس والاستحسان. القياس والاستحسان لا تكون أدلة على الحكم الشرعي. السر في ذلك هو أن القياس والاستحسان يستدعيان الوصول إلى الملاك. قياس يعني شنو؟ يعني تمثيل بحسب الإصطلاح المنطقي. قياس يعني تمثيل، التمثيل يستدعي شنو؟ يستدعي معرفة العلة التي من أجلها حكمنا بالحكم في الأصل، حتى ننتقل من تلك العلة ومن ذلك الملاك إلى إثبات الحكم في الفرع. إحنا إذا لا ندرك الملاك حينئذ لا يمكن لنا أن نجري تمثيلا منطقيا صحيحا، وبالتالي لا يكون القياس دليلا على الحكم الشرعي. صحة القياس وإن كان الاعتماد على القياس تتوقف على إدراك العلة التي من أجلها أثبتنا الحكم في الأصل، يعني تتوقف على إدراك الملاك. وقد تقدم أن العقل لا يدرك الملاك، حينئذ لا يكون القياس ولا الاستحسان حجة. قال: ولأجل هذا نقول أولا أنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل، وهذا المعنى هو الذي يشير إليه قول الإمام الصادق عليه السلام: دين الله لا يصاب بالعقول. يعني شنو دين الله لا يصاب بالعقول؟ يعني الأحكام الشرعية التي يثبتها الشارع العقل ليس بالضرورة أن يدرك ملاكاتها وأن يدرك نفس تلك الأحكام الشرعية. هذا التفسير الصحيح لتلك الرواية، مو التفسير اللي يتقدم عن بعض الأخباريين، وأن العقل لا يمكن أن يدرك الحسن والقبح الموجود في الأفعال. هذا التفسير الصحيح، إذن هذا تفسير ثاني لما تقدم من التفسير الأول. قال: ولأجل هذا نقول أنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل، وإلى هذا يرمي قول إمامنا الصادق عليه السلام: دين الله لا يصاب بالعقول. ولأجل هذا أيضا، هذا الفرع الثاني، نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من الأدلة الشرعية على الأحكام. وعلى هذا التقدير إذا اتضح هذا، فإن كان ما أنكره صاحب الفصول والأخباريون من الملازمة هي الملازمة في مثل تلك المدركات، يعني بالقسم الثاني التي هي ليست من المستقلات العقلية التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، فإن إنكارهم في محله وهم على حق فيه ولا نزاع لنا معهم في ذلك. إحنا قدمنا هذا الكلام فلا ينبغي أن نختلف معهم في ذلك، إحنا نتفق وياهم. فإن كان إنكارهم فلي، ولكن هذا أمر أجنبي عن الملازمة المبحوث عنها في المستقلات العقلية. ما هي هاي ملازمتنا؟ إحنا ملازمتنا شيء آخر في خصوص المستقلات، وإن كان ما أنكروه هي مطلق الملازمة حتى في المستقلات العقلية كما قد يظهر من بعض تعبيراتهم، فهم ليسوا على حق فيما أنكروا ولا مستند لهم. وعلى هذا فيمكن التصالح، يعني على الأول إذا كان مرادهم الأول، وعلى هذا فيمكن التصالح بين الطرفين بتوجيه كلام الأخباريين وصاحب الفصول بما يتفق وما أوضحناه، ولعله لا يأبى بعض كلامهم. هذا تمام الكلام في الباب الأول وهو باب المستقلات العقلية. الكلام يقع في الباب الثاني، قلنا أن هذا المقصد المقصد الثاني يقع في بابين. الباب الأول باب المستقلات العقلية، يعني مسألة التحسين والتقبيح العقلية. الباب الثاني باب غير المستقلات العقلية. غير المستقلات العقلية الباب الثاني في هذا المقصد هو الدليل العقلي الذي لا يستقل العقل بالحكم به. العقل لا يستقل بالوصول إلى النتيجة، نتيجة الحكم الشرعي، بل يعتمد العقل على حكم شرعي آخر. بالإضافة إلى الحكم العقل يعتمد على حكم شرعي آخر للوصول إلى حكم شرعي ثاني، كما في مسألة مقدمة الواجب. مقدمة الواجب هاي المسألة مؤلفة من صغرى وكبرى. الصغرى هي حكم شرعي، مقدمة تعتمد على حكم شرعي، والكبرى في هذا الباب في باب غير المستقلات العقلية أيضا هي كبرى عقلية وهي ملازمة. قلنا في البابين يشترك البابان، الباب الأول والباب الثاني، في أن الكبرى في كل منهما هي الملازمة، الملازمة العقلية. تقدمت بالباب الأول الملازمة، كانت الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع، والمدرك للملازمة هو العقل. هنا أيضا الملازمة ملازمة عقلية، ملازمة بين حكم شرعي وبين حكم شرعي آخر، أو بين شيء آخر غير الحكم الشرعي اللي يعتمد على الحكم الشرعي وبين حكم شرعي آخر، كما في مسألة الإجزاء اللي راح تجي. أما مسألة مقدمة الواجب، فمثلا نقول الصلاة واجبة، وكلما وجب الشيء وجب، وكلما وجب الشيء شرعا لزم من ذلك عقلا وجوب مقدمته شرعا. إذا الطرفين شرعيان، الطرفان شرعيان، الطرف الأول شرعي، الطرف الثاني شرعي. الملازمة، المدرك للملازمة هو العقل. فنطلع بنتيجة أن مقدمة الصلاة يعني الوضوء واجب شرعا، فتوصلنا إلى الحكم الشرعي بواسطة كبرى عقلية وصغرى شرعية. قال تمهيد سبق أن قلنا أن المراد من غير المستقلات العقلية هو ما لم يستقل العقل به وحده، يعني الدليل العقلي الذي لا يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة، بل يستعين بحكم شرعي. المصنف يقول إنما قلت حكم شرعي ولم أقل مقدمة شرعية حتى تدخل مسألة الإجزاء، لأن مسألة الإجزاء الصغرى فيها ليست هي مقدمة شرعية. ولذلك هو سابقا في تمهيد سابق قال البحث في هذا المقصد عن الملازمة بين حكم الشرع هذا الطرف الثاني، وبين إما مقدمة عقلية وإما شرعية وإما شيء آخر. الشيء الآخر شنو؟ ذكر. قال الشيء الآخر يعني الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الاختياري، هذا حتى يدخل مسألة الإجزاء. هذا الإتيان بالمأمور به الاختياري والاضطراري حتى يجمع ويا ما لو كانت المقدمة شرعية، يقول حكم شرعي، سواء كانت نفس المقدمة شرعية كما في مقدمة الواجب، أو كانت المقدمة ليست شرعية، إشارة إلى أمر خارجي لكن تتوقف على حكم شرعي، حتى يجمع بين هذين الأمرين يعبر بتعبير جامع، يقول حكم شرعي، سواء كان نفس المقدمة شرعية أو مقدمة ليست شرعية تعتمد على حكم شرعي. ولذلك قال حكم شرعي، بل يستعين بحكم شرعي مو بمقدمة شرعية، بل يستعين بحكم شرعي في إحدى مقدمتي القياس وهي الصغرى، والمقدمة الأخرى وهي الكبرى الحكم العقلي، يعني الملازمة الذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازمة عقلا بين الحكم في المقدمة الأولى وبين حكم شرعي آخر. ففي البابين قلنا الكبرى ملازمة عقلية، لكن بالباب الأول مستقلات العقلية المقدمة أو المقدم لتلك الملازمة، الجزء الأول للملازمة عقلي، بخلاف في الباب الثاني المقدمة الأولى الصغرى تعتمد على حكم شرعي. مثاله هو حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة شرعا وبين وجوب المقدمة شرعا، وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد وقع فيه البحث وصارت موضعا للنزاع، ونحن ذاكرون هنا أهم هذه المواضع في مسائل، رح يذكر مسائل خمسة: مسألة الإجزاء ومقدمة الواجب ومسألة الضد ومسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. هاي كلها أبحاث في الملازمات العقلية، كبرياتها ملازمات عقلية وصغرياتها تعتمد على حكم شرعي. أول تلك المسائل مسألة الإجزاء. المسألة الأولى من المسائل الخمس المذكورة في هذا الباب هي مسألة الإجزاء. المصنف يذكر تصديرا يبين في موضع الاتفاق وموضع الخلاف وحقيقة تلك المسألة وتبويب تلك المسألة في أي أبواب الأصول هي. أولا المصنف يتعرض إلى ما وقع محلا للاتفاق. يقول المصنف إذا أمر الشارع بأمره، سواء كان هذا الأمر أمرا واقعيا أو أمرا ظاهريا، وسواء كان هذا الأمر الواقعي هو أمر اضطراري أو أمر اختياري، إذا قال الشارع المقدس أقيم الصلاة أو قال صل عن تيمم أو ثبت حكم شرعي بواسطة الاستصحاب مثلا أو الأمارة لأن كان حكما ظاهريا، إذا أثبت الشارع المقدس حكما شرعيا قال أقيم الصلاة، ثم المكلف جاء بهذا المتعلق وهو الصلاة على أكمل وجه، جاء بالمتعلق جامعا لجميع الشرائط وجامعا لجميع الأجزاء، استمعت المأتي به كل الأجزاء والشرائط المعتبرة في صحة الصلاة، حينئذ في مثل هذا المقام لا إشكال ولا ينبغي أن يقع الإشكال ولا خلاف في أن هذا المأتي به يعد امتثالا، هاي الصلاة اللي جابها بتلك الطريقة جامعة للشرائط والأجزاء تعد امتثالا لذلك الأمر، سواء كان هذا الأمر واقعي ظاهري اضطراري اختياري هو امتثل ذلك الأمر، هذا لا ينبغي أن يقع فيه خلاف وهذا واضح. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا صدر مثل هكذا أمر وجاء المكلف بالمأمور به واجتمعت فيه الأجزاء والشرائط، حينئذ لا بد من القول ولا ينبغي أن يقع الخلاف في هذه النقطة أيضا، وهي أن الأمر اللي نشأ عن غرض من الأغراض وملاك من الملاكات لا بد أن يسقط حينئذ. هذا الأمر أقيم الصلاة، إذا المكلف امتثل للصلاة لا بد أن يقع هذا العفو، هذا الأمر لا بد أن يسقط وينتهي في أمده، وذلك لأن الغرض والملاك هو علة الأمر، الأمر معلول للملاك معلول للغرض، فإذا حصل المأمور به من المكلف حينئذ تحقق الملاك وتحققت المصلحة أو المفسدة، وحينئذ إذا تحقق الملاك تحققت المصلحة واندفعت المفسدة لابد أن يسقط الأمر، لأنه بسقوط الملاك بتحقق الغرض لا ينبغي أن يبقى الأمر على حاله، وذلك لأنه حينئذ سيوجد المعلول من دون علة، لأن الملاك والغرض علة للأمر، فإذا تحقق الغرض وتحقق الملاك لابد أن يلزم من ذلك سقوط الأمر وانتفائه، وإلا لزم وجود المعلول يعني الأمر من دون علة يعني من دون غرض وهو محال، لا يمكن التشكيك بين المعلول والعلة. هاي مسألتين نقطتين لا ينبغي أن يقع فيهما الخلاف، إنما الخلاف في نقطة أخرى يأتي التعرض لها. قال المسألة الأولى مسألة الإجزاء تصدير لا شك، هاي النقطة الأولى اللي لا يقع فيها الخلاف، لا شك في أن المكلف إذا فعل بما أمر به مولاه، فعل بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب، إذا جاء بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب أي أتى بالمطلوب على طبق ما أمر به جامعا لجميع ما هو معتبر فيه من الأجزاء أو الشرائط الشرعية أو العقلية. المولى أمر بالصلاة، قال أقيموا الصلاة، المكلف هم امتثل للصلاة وجاء بالصلاة جامعة لجميع الشرائط والأجزاء، فإن هذا الفعل منه يعتبر امتثالا، هاي النقطة الأولى، هذا امتثال لنفس ذلك الأمر، امتثال علما امتثال لذلك الأمر، إذا كان الأمر واقعي فهو امتثال للأمر الواقعي، إذا كان الأمر اضطراري مثل الأمر بالصلاة عن تيمم، حينئذ إذا جاء المكلف بصلاة عن تيمم هذا يعد امتثال لنفس هذا الأمر وهو صلي عن تيمم، فإنه يعتبر امتثالا لنفس ذلك الأمر سواء كان الأمر اختياريا واقعيا أو اضطراريا أو ظاهريا، سواء كان واقعي اختياري أو اضطراري وسواء كان ظاهري، وليس في هذا خلاف أو يمكن أن يقع فيه الخلاف. إذن هاي النقطة الأولى، شنو النقطة الأولى؟ أن الشارع المقدس إذا أمر بشيء وجاء المكلف بذلك الأمر فإن هذا المجيء يعتبر امتثالا لنفس ذلك الأمر، هاي نقطة واضحة. النقطة الثانية، وكذا لا شك ولا خلاف في أن هذا الامتثال على تلك الصفة يجزئ ويكتفى به عن امتثال آخر، يعني شنو؟ يعني يسقط الأمر بعد ما نحتاج إلى امتثال آخر، الأمر بعد سقط لأن المكلف حسب الفرض قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب وكفى انتهى الأمر، وحينئذ يسقط الأمر الموجه إليه بعد ما تداعي لبقاء الأمر. الشارع قال أقيم الصلاة، المكلف صلى بعد ليش أقيم الصلاة؟ لابد أن يسقط الأمر لأنه قد حصل فعلا بالفعل ما دعا إليه وانتهى أنده، الأمر كان يدعو إلى متعلقة الغرض منه هو الملاك، فإذا جاء بالصلاة تحقق الملاك لابد أن يسقط الأمر، ويستحيل أن يبقى يعني الأمر بعد حصول غرضه، المكلف بصلاته تحقق الغرض تحقق الملاك، مثلا شنو الملاك؟ النهي عن الفحشاء والمنكر تحقق، بعد ينبغي أن يسقط الأمر ولا يبقى الأمر، ويستحيل أن يبقى الأمر بعد حصول غرضه وما كان قد دعا إليه، هاي ما واقع على الغرض، يعني يستحيل أن يبقى الأمر بعد حصول غرض الأمر وما كان قد دعا إليه، ما كان قد دعا إليه من اللي يدعو إلى الأمر، الغرض هو الذي يدعو إلى الأمر، لانتهاء أمده، لانتهاء أمد دعوته، يعني دعوة الأمر، بحصول غايته، بحصول غاية الأمر الداعية إليه. إلا إذا جوزنا المحال، إلا إذا جوزنا المحال وهو حصول المعلول بلا علة. المعلول شنو في مقامنا؟ الأمر. العلة شنو؟ الغرض. إذا سقط الغرض وتحقق الغرض بعد لا ينبغي أن يبقى الأمر، لأنه يعني بقاء المعلول من دون علة. وإنما وقع الخلاف في مسألة يأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذن النقطتين واضحة، وقد يستغرب أنه ليس ذكر المصنف الكرامي.